الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحا رسول حسين ونعم الرسول رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظمي رزيتك الفادحة ولا برحتها طلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة فناياك فيها غدايا يا الطائحة يا رموك من القصر إذ أوثقوه فهل سلمت فيك من جارحا وسحبا أن تجار بأسواقهم فهل سلمت فيك من جارحا لئن تقضي نحبايا فكم في زرود عليك العشية من نائحة لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أقروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول بعض أساليب الدعوة إلى منهاج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في البداية لا بد من سؤال، هل أنه يلزم على كل من انتمى إلى خط أهل البيت أن يدعو إلى هذا المنهج أو لا؟ هناك نوعان من التوجيهات الدينية. النوع الأول يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يكون داعيا إلى طريق الهدى ومرشدا إلى سبيل الحق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا امر ينبغي ان يجب على الانسان ان يدعو. في حديث اخر، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي حديث آخر لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم أو النعم. وفي تفسير الآية المباركة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في تفسيرها عن الأئمة عليهم السلام، من قتلها يعني من أخرجها من الهدى إلى الضلال، ومن أحياها أخرجها من الضلال إلى الهداية. فيستفاد من هذه النصوص وغيرها أن على الإنسان أن يكون داعيا، أن يكون مبشرا، أن يكون مبلغا لسبيل الهدى وطريق الإسلام ومنهج أهل البيت عليهم السلام. هناك روايات أخرى على الطرف المقابل من هذه التوجيهات تقول لا، كفوا عن الناس، اتركوهم، لا تدعوا أحدا إلى هذا الأمر. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يحدث أحد أصحابه واسمه ثابت يقول: يا ثابت ما لكم وللناس؟ كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا إلى هذا الأمر، ولا يقل أحدكم أخي وعمي وجاري، فوالله لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن يهدوا عبدا يريد الله ضلاله ما قدروا على ذلك. كفوا عن الناس ولا تدعوا أحدا لهذا الأمر. هذا النمط من الأحاديث يتبين منا أنه لا ينبغي أن تكون هناك دعوة ولا إرشاد ولا توجيه، فكيف يمكن للإنسان أن يجمع بين هذين الصنفين؟ صنف يقول ادعو إلى سبيل ربك، صنف آخر يقول لا تدعوا، اتركوا الناس، ما لكم وللناس، كفوا عن الناس. للجواب على هذا نقول هناك نوعان من الدعوة. النوع الأول الدعوة بالقدوة والدعوة بالمثال والدعوة بالحال، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الدعوة باللسان واللفظ والمباشرة. القسم الأول الدعوة بالقدوة، الدعوة بالمثال، يعني أن يجسد الإنسان المؤمن في نفسه أخلاق أهل البيت، فطر أهل البيت، يصبح صادق الحديث، أمينا، ورعا، عفيفا، متدينا، ذا تعامل حسن مع الناس. هذا مطلوب من كل شيعة أهل البيت بلا استثناء، أن يجسد الإنسان أخلاق أهل البيت وسيرتهم وصفاتهم في نفسه، فيكون داعيا بغير لسانه، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الدعوة بغير اللسان كيف؟ من خلال تقديم النموذج، من خلال عرض المثال والقدوة. في الحديث الإمام الصادق عليه السلام يوصي أحد أصحابه واسمه زيد الشحام، قال له: يا زيد اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم، يعني من الشيعة، اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم، جعلنا الله وإياكم ممن يطيع أهل البيت، اقرأ عليهم السلام، وعليك السلام يا أبا عبد الله، وقل لهم عليكم بأداء الأمانة وصدق الحديث وطول السجود وحسن المعاملة مع من يعاملكم، فبهذا أوصاني أبي عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة رآه الناس فقالوا هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك ويدخل علي السرور منه. وإن الرجل منكم إذا كذب في حديثه ولم يؤد الأمانة رآه الناس فقالوا هذا أدب جعفر، فيسوءني ذلك ويدخل علي منه السوء. إن أبي كان يقول: إن شيعة علي عليه السلام أداهم للأمانة، يعني أكثر الناس أداء للأمانة وأصدقهم في الحديث وإن الرجل كان منهم يكون في العشيرة فيسأل عنه فتجيبهم، يعني العشيرة تقول من مثل فلان إنه لأصدقنا في الحديث وأدانا للأمانة وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. هاي الوصية وصية من الإمام الصادق عليه السلام لهذا الرجل زيد حتى يبلغها إلى الشيعة الذين يطيعون الإمام عليه السلام، فينصحهم بأن يكونوا في العبادة يطيلون السجود والخضوع، في العلاقات الاجتماعية يحسنون صحبة من صاحبهم، يصدقون في أحاديثهم، يتورعون عن أموال وأعراض الناس إلى غير ذلك. هذه هي الدعوة بالقدوة، فإن الناس إذا رأوا قالوا هذا أدب جعفر. هذه طريقة جعفر بن محمد، هذا أسلوب الإمام الصادق، هذا منهاجه، فيسرني ذلك. طبعا الناس عندما يرون سيرة حسنة يقتدون بها ويسلكون نفس السبيل. هذا الطريق الأول، طريق الدعوة بالقدوة، مطلوب من كل شيعة أهل البيت عليهم السلام بلا استثناء، كل بحسب ما يستطيع. هذا يقدر يوفر في نفسه أعلى الدرجات الأخلاقية، مطلوب منه، لأن ذلك سيكون دعوة بالقدوة ودعوة بالمثال والحال للآخرين. والحمد لله، لو أردنا أن نلقي نظرة عامة نجد أن الطابع العام لقسم كبير من شيعة أهل البيت هو هذا، معروفون القسم الأكبر في أن عندهم أمانة، في أن عندهم تورع، ولذلك حتى الآخرون إذا أرادوا عملا يأتمنون فيه يختارون من هذا الصنف أو من هذا المذهب. إذا أرادوا فردا يعمل بإخلاص تجدهم يذهبون إلى مثل هذا المكان وإلى هذه الطائفة. هذا لأقل الفترة الماضية، إن شاء الله الخلف يكون كالسلف وما يغير. طيب، فكانوا يعرفون بهذا. هذا مو بس الآن، في الواقع حتى في القديم. أنا أنقل إليك بحسب مناسبة هاليوم حادثة حتى يتبين إليك كيف أن شيعة أهل البيت عليهم السلام كانوا معروفين بصفات عالية تميزهم عن الآخرين. أنقل إليك حادثة باختصار وأرجع إلى أصل الموضوع. لما إجا عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه إلى الكوفة أراد أن يعرف وين مكان مسلم بن عقيل، فدس جاسوسا يسمى معقل من جماعته جاي وياه من البصرة، قالت روح إلى مسجد الكوفة وتتحسس وتتجسس وين مسلم ابن عقيل. قال كيف أعرف؟ قال تري نفسك كأنك من شيعة أهل البيت وأنك مولى ذي الكلاع الحميري. ذي الكلاع الحميري كانت عنده علاقات طيبة مع أمير المؤمنين عليه السلام، وأنت من مواليه من جماعته، والآن جاي من برا وعندك مبالغ من المال تريد أن توصلها إليهم، وقد سمعت بأن رسول الحسين موجود في الكوفة، وانت باعتبارك واحد من شيعتهم تقدم هالأموال الى مسلم، لازم رح يخبروك عنه. فتذهب الى مسجد الكوفة. مسجد الكوفة تروح هناك، كل زين مسجد الكوفة في ناس مختلفون، اكو في الكوفة مو كلها شيعة، كان فيها خوارج الكوفة، كان فيها من أتباع بني أمية الكوفة، وكان فيها أيضا شيعة. فأنا أروح إلى المسجد لعلي وقعد فيد واحد آخر. قال لا، اذهب إلى مسجد الكوفة. شاهدنا هنا، اذهب إلى مسجد الكوفة
فانظر إلى أشدهم عبادة وأكثرهم خضوعا فاجلس عنده، فلقد عرف شيعة هذا البيت بالعبادة والتهجد. شاهدنا وين في هالنقطة؟ هذه شهادة ممن؟ من أعدائهم، يعني من عبيد الله بن زياد. يقول لي يمكن تشوف في مسجد الكوفة ناس واجب، ولكن روح شوف أكثر واحد تهجد وتعبد وخضوع، روح اقعد من عنده، هذا أكيد منهم. ليش؟ لأن شيعة هذا البيت قد عرفوا بذلك. وبالفعل راح هذا الرجل وجلس، أكثر واحد عبادة جلس الجنبة، تبين مسلم بن عوف. طيب، شاهدنا في هذه النقطة أن الدعوة بالمثال، الدعوة بالقدوة، الدعوة بالنموذج مطلوبة من كل أحد. عندنا دعوة أخرى وهي الدعوة باللفظ والمباشرة. هنا يحتاج في الدعوة هذه إلى أن يكون الإنسان مؤهلا ولو بنسبة من التأهيل العلمي والعقدي والثقافي لكي يمارس الدعوة إلى أهل البيت عليهم السلام. ما يقدر كل واحد يدخل في مناظرة لأنه متحمس ويريد يدافع عن أهل البيت، يلا خلنا نجرب حظنا، أو يدخل في نقاشات هكذا. ليش؟ لأنه من الممكن أولا أن يواجه أشخاص عندهم تخصص في عقائدهم فيلقون شبهة في ذهنه، هو نفسه يهتم ما دام ما عنده حصانة، ما عنده تحصيل علمي، ما عنده أرضية ثقافية قوية. عندما يدخل في النقاش والحوار من الممكن هو نفسه يهتز، فلا يورط نفسه في شيء من هذا النوع. إذا هو ما اهتز على الأقل ما رح يقنع الطرف المقابل، فيتبين للحاضرين وللمشاهدين أو المستمعين أو الحاضرين في المجلس أن منهج أهل البيت ليس عنده فكر قوي ولا أساس عقدي متين. نعم، إذا كان عنده حصيلة علمية، عنده معرفة، عنده قدرة، فليدخل في هالميدان أو يحيل. قل أنا ما عندي قدرة، ولكن أجيب لك بعض الكتب، هذه كتب كتبها علماء متقنون لفنهم، تفضل اقراها، أنا لست من أهل التخصص ولست من أهل المعرفة. فالدعوة اللفظية بهذا المعنى، يعني أن الإنسان هو في كل ميدان ينزل، وهل من مبارز، هل من مناقش، هل من مناظر، هذا ليس مطلوبا من كل الناس. هنا يجي كفوا عن الناس، ما لكم وللناس، لا تدعوا أحدا إلى هذا الأمر. ليش؟ لأنه هذا الإنسان اللي ما عنده تحصيل علمي وما عنده معرفة وما عنده إمكانية، من الممكن أن هو يهتز في عقائده عندما تبرز إليه بعض المشاكل. فإذا صار عندنا نوعان من الدعوة، دعوة بالقدوة، دعوة بالمثال، أن يجسد الإنسان في نفسه أخلاق أهل البيت، سيرة أهل البيت، هذا مطلوب من كل فرد فرد من شيعة أهل البيت عليهم السلام. وكثيرا ما كان هذا النوع من الدعوة أبلغ أثرا من غيره. القسم الثاني هو الدعوة اللفظية المباشرة، هذه ليست مطلوبة من كل واحد، اللي عنده قدرة، اللي عنده إمكانية، اللي عنده مطالعات وثقافة ومعرفة، فليدعو بمقدار معرفته وثقافته. في هذا المجال لابد أن نشير إلى عدد من الملاحظات التي ترتبط بالدعوة إلى منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الملاحظة الأولى أن غرض الدعوة ينبغي أن يكون اجترار مودة الآخرين لأهل البيت تمهيدا لاتباعهم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الغرض من الدعوة ومن الحديث أن تصنع مودة عند هؤلاء الناس تجاه أهل البيت عليهم السلام. لعل واحد يقول كما ربما بعضهم يدعي، يقول أنتم شيعة أهل البيت تتكلمون أنكم أكثر خصوصية بأهل البيت. لا، باقي المسلمين أيضا عندهم مودة، عندهم محبة. من اللي يكره أهل البيت؟ من اللي يبغض أهل البيت؟ كل المسلمين يحبونهم، فلا ميزة لكم على باقي المسلمين. احنا نحب اهل البيت وانتم تحبون اهل البيت، احنا نود اهل البيت وانتم تودون اهل البيت، فلا ميزة لكم ولا امتياز في هذه الجهة. في الواقع هذه اما مغالطة او غفلة. اكو فرق بين المحبة وبين المودة، وهذا اللي يغفل عنه بعض الناس او يغالطون فيه. فرق بين المحبة وبين المودة. المحبة شعور عاطفي مسكنه القلب، ليس بالضرورة ان يظهر على الجوارح. يقدر الانسان ان يحب احدا حبا قلبيا من دون ان يظهر على لسانه ولا على يده ولا على اي شيء من جوارحه. عندنا كثير يحبون ويكتمون محبتهم. طيب ليش؟ لان الحب ما يشترط فيه في معناه ان يتكلم الانسان عنه، ما يشترط فيه ان يتحرك باتجاهه، يكفي ان يتحرك قلبه عاطفيا في داخل نفسه. طيب بخلاف المودة، المودة لا معنى لها، كما التفت إلي، المودة لا معنى لها إلا بظهورها على جوارح الإنسان لفظا وحركة. ما ممكن أن واحد يقول أنا عندي مودة ويا فلان ولا يتكلم عن ذلك ولا يتحرك في سبيل ذلك. لاحظوا في القرآن الكريم عندما يتحدث عن ما بين الزوجين يقول وجعل بينكم شنو؟ مو محبة وإنما مودة. مودة يعني شنو؟ يعني الزوج يذكر لزوجته أنه يحبها، الزوجة تذكر لزوجها أنها تحبه، يلامسها ملامسة تعرب عن المحبة، هي تعطف نظرها إليه بنظرة محبة تعبر عن محبتها، هذا يسمونه مودة. لو واحد قال أنا عندي مودة إلى زوجتي بنت الفاعلة التاركة، قل هذا ما له مودة، مو معقول. لابد أن تقول كلمة صالحة. فموضوع المودة لا معنى لها أصلاً إلا بأن تترجم في حركة، حركة لسان أو حركة يد أو حركة جسم. بدون الترجمة ما تصير مودة. القرآن الكريم مو عاجز عن الألفاظ، ما قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة في القربى، لا، إلا المودة، ومو متورط في كلمة، يقدر يقول إلا المحبة، لكن قال المودة باعتبار أنه يريد أن يترجم الناس محبتهم في صورة أفعال، في صورة كلام، وفي صورة مسيرة. لا معنى لأن تقول أنا أود الحسين لكن إذا راح يمين أنا أروح شمال، مو معقول هذا. أنا أود الحسين لكن إذا نهض أظل قاعد، هاي مو مودة. فأول غرض من أغراض الدعوة اجترار مودة الناس إلى أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أن يتحول حركة الناس ومسيرتهم على طبق مسيرة أهل البيت وحركتهم. يستجيبون لكلامهم، يصير مرجعيتهم الفكرية والدينية إلى من يرجعون في فكرهم في عقائدهم في فقههم إلى أهل البيت. هذا من عنوان المودة، هذا أول أمر. الأمر الآخر في قضية الدعوة إلى منهج أهل البيت التغاضي عن بعض ما يشنع به على المذهب ولو بشكل مؤقت. التفت إلي، التغاضي عما يشنع به على المذهب أثناء دعوة الناس. أنا أسأل سؤال، هل في مذهب أهل البيت شيء عيب إحنا نخاف من ظهوره؟ هل هناك فكرة تعيبنا أو تعتبر عارا ان لازم نخفيها ولازم ما نطلعها؟ ابدا، لا يوجد هناك شيء في مذهب اهل البيت عليهم السلام الا ما هو نور وهداية ومحل افتخار وتشرف. فشنو معنى اذا ان نتغاضى عن بعض الاشياء وما نطلعها في اثناء الدعوة يثنى دعوة الآخرين؟ جواب، تلاحظ الآن الناس استيعابهم يختلف من شخص إلى آخر، اثنين في عائلة واحدة ولكن هذا الأول يختلف من شخص إلى آخر، اثنين في عائلة واحدة ولكن هذا الأول عنده سعة أفق كبيرة والثاني ما عنده سعة الأفق تلك، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها. بعض القلوب جطاسة وبعض القلوب بحر، كل ما تحط فيه يبتلى. زين، إذا أنت جبت مي البحر وخليته في هذه الطاسة ماذا يحصل؟ تغرق صاحبها. القلوب في استيعابها، العقول في استيعابها وفي سعتها تختلف من شخص الى اخر، احيانا ضمن المذهب نفسه، ضمن المذهب نفسه فلان تقدر تتكلم اياه حول مختلف القضايا، عند ذهنية وعقلية واسعة. فلان اخر اذا تحكي وياه نصف اللي حكيته ويا ذاك تخرب عليه تعادله، وتقوم تضرب أسلاكه يخربط بعد خلص. ليه؟ وهذا الأمر اللي صنعه أئمة أهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين كان عنده علم، هل أخبر كل أصحابه بعلم المنايا والبلايا؟ كلا، وإنما عدد محدود. الباقي قال شنو؟ قال إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حملا. ما أطبق اللي يشيل هذا العلم. ولقد اطم مكنون صدري، يقول أمير المؤمنين، ولقد اطم مكنون صدري على علم لو بحت به إليكم لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطول بعيدا. لو أقول لكم كل الحكي اللي أعرفه، شايف هذا الدلو لما ينزل ولا تحت الخيط الحبل ماله يبقى ماكو شيء يحفظه لا يمين ولا شمال، فيظل هكذا يتذبذب ويترجرج. يقول اذا انا اتحدث لكم بكل الاشياء اللي اعرفها صيروا مثل هذا في حاله من الارتجاج والاهتزاز. فمو كل علم، مو كل معرفه، مو كل فكره ينبغي ان تقال. في بصائر الدرجات روى مؤلفه عنهم عليهم السلام: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله حان وقته وأجله. مو كل الأفكار تنقال في كل مكان، ولا كل الأفكار تنقال في كل زمان، ولا كل الأفكار تنقال على كل الناس. لازم الحكيم يجي يبين هاي الفكرة يمكن أمس مو زين تنقال اليوم لازم تنقال، هاي الفكرة على هالجماعة ما تنقال على ذيك الجماعة لازم تنقال، هاي الفكرة في هالمكان يتحدث عنها في ذلك المكان ما يتحدث عنها، هاي هي الحكمة.
أمي، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام فيما روي ونسب إليه من الشعر: إني لأكتم من علمي جواهره، كي لا يرى العلم ذو جهل فيفتتن.
جواهر علم عندي بس أكتمها، ليش؟ مخايف من العالم أنا، خايف كي لا يرى العلم ذو جهل، جاهل فيفتتن بهذا الكلام. فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن، هي وصية أمير المؤمنين للحسنين: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. إذا بعض الحكايات أنا أقولها قسم من الناس ما يتحملونها، يتحدثون أن هذا إنسان يعبد الأصنام والأوثان. قسم من الناس الآن هكذا لما يسمعون كلمات ما يقدرون يتعقلوا، يقولوا شوفوا الشيعة قاعدين يعبدون علي بن أبي طالب، الشيعة قاعدين يألهون أهل البيت. طيب المشكلة هي أن ذاك ليس في أفق ثقافي قابل لأن يقال له هذا الحديث. فلابد بالنسبة للإنسان الداعي أن يفكر في التدرج في الحديث مع الناس، وأن لا يتحدث بكل شيء. الأمور السجيلة ليطرحها ليبينها، خليها إلى فترة متأخرة، إلى ما بعد، إلى أن ينضج هذا الإنسان، أنا إذا تستطيع أن تتحدث معه. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو الجمع بين البحث العلمي الناضج واللغة المحترمة. وكثير من الناس يتطورون، ما دام لازم يدافع عن اهل البيت خلي يسبه ذول الجماعة، وخلي يلعب وخلي يشتم، ويطلع حرقته اللي في قلبه كلها بعد. بس نتيجة الامر ما هي؟ نتيجة هذا الامر انه يفسد ولا يصلح. إذا رأيت أحدا متشنجا في اللفظ من سباب وشتائم ولعن وغير ذلك، فيتبين هذا الإنسان ما عنده ذاك العلم اللي يستقر من خلاله على مرفأ. طيب بالعكس، احنا نجد علماءنا الفطاحة والكبار الذين كل ما زاد علمهم ارتقى ادبهم في الحوار، فلنقدمهم كنماذج. لاحظوا كيف يتحدث الامام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، صاحب كتاب المراجعات، صاحب كتاب مسائل فقهية، ان هذا كتاب المراجعات يمثل في وقته اعلى قمم الفكر والحوار العقائدي الناضج، باعتبار انه في شرف الدين كان واحد من اعظم مجتهدين من جهة، والطرف الاخر شيخ الجامع الازهر شيخ البشري، الدليل والبرهان، وكل واحد منهم متمكن في مذهبه للغاية، ولكن بادب جم وبلغة تنحني لها الرؤوس احتراما واجلالا لهذا المستوى من الحوار. يا اخي القضية ليست قضية انه انا ما دام متحمس لمنهج اهل البيت خليني العنهم واسبهم واشتمهم واسفل بهم، مو طريقة للدعوة ولا اسلوب. فعندنا هالنماذج من المعاصرين الان، مثلا كتابات الشيخ السبحاني حفظه الله اللي جزاه الله خير، كتب واكثر في المسائل العقائدية الخلافية بلغة علمية وفي نفس الوقت لغة محترمة مؤدبة تخلي الطرف الاخر يرى فيها نمط اهل البيت وطريقة اهل البيت سلام الله عليه، فيقال هذا ادب جعفر فيسرني ذلك ويدخل السرور علي منه. كتاب معالم المدرستين سيد العسكري، هذا الكتاب الرائع اللي اذا يقراه الرجل المنصف لا يملك إلا أن يسلم بتقدم وحقانية مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن الرجل منصف يعرض معالم مدرسة الخلفاء كما سماها ومدرسة الإمام وأهل البيت عليهم السلام. فإحنا نحتاج في نفس الوقت اللي نتحاور أن يكون عندنا بحث ناضج علميا، وأن يكون هناك أيضا لغة محترمة ومؤدبة تعرب عن فكر أهل البيت وعن أسلوب أهل البيت وأخلاقهم. وأخيرا لا ننسى قضية الاستفادة من الوسائل الحديثة. الحمد لله هذه الفترات من الأزمنة توفر لشيعة أهل البيت عليهم السلام وسائل مهمة جدا في نشر فكرهم. في الأزمنة السابقة كان الحصول على كتاب لشيعة أهل البيت جدا عسير في مناطق الشيعة فضلا عن باقي المناطق. المراقبة كانت موجودة والجمارك يلاحقون ورجال الأعمال ورجال الإعلام يمنعون وغير ذلك. هذا الزمان فتح الأبواب، صار عند شيعة أهل البيت الحمد لله فضائيات متعددة الآن، صار عند شيعة أهل البيت مجال للإنترنت. في هذه المنطقة عندنا أكثر من 80 موقع إنترنت يديرها شباب شيعة من شيعة أهل البيت يبشرون فيها بفكر أهل البيت وينشرون ثقافتهم جزاهم الله خيرا. بعد أن يمنع كتاب أو أن يؤخر ما أدري كذا، هذا ما الزمن القديم، الآن صار فكر أهل البيت يصل إلى كل مكان، وتوجه شيعة أهل البيت إلى أن يستفيدوا من هذه الوسائل، ونعم ما يفعلون. وأنا أتوقع يعني خلال عقدين من الزمن 20 سنة من الزمان أن يكون هناك تعرف عام عند المسلمين على فكر الشيعة وعلى مذهب الشيعة. في السابق مثلا الباقون ما كانوا يعرفون عن الشيعة شيئا، أو إذا عرفوا شيئا فإنهم يعرفون من ألسنة أعدائهم. اليوم أصبح يستطيع الواحد أن يفتح أي واحدة من الفضائيات التابعة لشيعة أهل البيت ويتعرف فيها على منهجهم وفكرهم ومنهجهم. الإنترنت يستطيع أن يأخذ هذه الكتب وعلى هذا المعدل، وهذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو الأخذ بالوسائل الحديثة، الطريق الصحيح هو تأسيس المؤسسات، وأن الأعمال الفردية مع أن العامل فيها مأجور ومثاب إن شاء الله، إلا أنها لا تنفع كما تنفع المؤسسات، دور الناشر، دور الإعلام العام، المؤسسات الكبيرة، هذه التي تستطيع أن تغير شيئا كبيرا. هذه جملة أمور ينبغي أن نفكر فيها، وكلها لازم تكون محكومة بماذا؟ بما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك، مشلون ما كان، وإنما بالحكمة. الحكمة أعلى درجات العلم، الحكمة أعلى درجات العلم، وفي نفس الوقت الموعظة، خطاب القلب، خطاب الوجدان، ومو أي موعظة، وإنما الموعظة الحسنة أيضا. ينقل عن الحسين ابن روح أنه بختي رضوان الله تعالى عليه وعلى الله مقامه، وهو السفير الثالث للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى. الحسين ابن روح النوبختي، أكل الإمام الحج إلى 4 سفراء 4 نواب في زمان الغيبة الصغرى، الثالث هو الحسين ابن روح. هذا رجل عظيم جدا بس مع الأسف مجهول القدر. من جملة ما يذكر في أحواله وفي حكمته وفي حسن إدارته أن بعضهم كان يقول: احنا ندخل عليه 10 أشخاص، 9 منا يلعنه ويشتمه، واحد متردد تقول اشتم لو ما اشتم، ضده مخالفون له يتكلمون عليه يشتمونه. نفس هذا يقول: فلا نلبس بعد ان نجلس معه نخرج عنه تسعة يمدحونه ويقبلون يديه وواحد مشكك هل لازم يمدحه ولا. مع انه تكلم معهم بفكر اهل البيت وثقافة اهل البيت وهذول كانوا مخالفون له في المذهب. شنو هذا يقول من الكلام ومن الحديث اللي ذول التسعة اللاعنين يطلعون وهم يقبلون يديه ويترضون عنه ويترحمون عليه. ابن الحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة اذا صار اليها القسمين، دعوة عملية، دعوة بالنموذج، ودعوة بالقول واللسان. ولقد جسد مسلم ابن عقيل سلام الله عليه الدعويين معا، هم سوى دعوة بالمثال والقدوة وترك لنا ذكرا عاطرا الى يومنا هذا. مواقف كثيرة من مسلم انا الان ما اقدر استعرضها كلها، ابسطها ما تقرؤون في قضية مصرعه عندما ضرب على شفتيه وجيء له بقدح من الماء لكي يشرب فوقع منه دمه في الماء، رجل عطشان محارب مع ذلك لم يشرب. ليش لم يشرب؟ الماء نجس التزام بالحكم الشرعي ما يقدر يشرب، عطشان بس ما يشرب. هنا مثال اخر، عندما كان اسيرا في قصر الامارة استدنى اليه عمر ابن سعد. ليش عمر ابن سعد مغيرة؟ لانه عمر ابن سعد زهري يلتقي في النسب مع بني هاشم في الجد الاعلى، فقال له عندي لك وصية تقبل تنفذها؟ تعال. فاستدناه قال له انا اقترضت 600 درهم خلال فترة وجودي في الكوفة، واحد امير طول هالمدة مبايعنا 18,000 واحد، الاموال كلها جوا ايده، شنو هاي العفة؟ شنو هذا التورع اللي يبقى عليه دين 600 درهم؟ هذا التورع عن اموال المسلمين، هو بالتالي في مهمة يقدر ياخذ منها الاموال، يقدر الاموال اللي جاية للامام الحسين ان يستفيد منها الى غير ذلك، بينما لم يصنع ذلك وظل مديونا في الكوفة 600 درهم. وقال له انا الشخص اللي بايني اياها فلان بيع هذا درعي وبيع سيفي وقيمتهم قريب من هالمبلغ او اكثر، سدد ثمن الدين اليه. هذا رجل ما عنده سالفة انه يروح من هذه الدنيا وملحوق بديون الى ناس، مع انه جاي مرسول من الحسين عليه السلام. طيب هذا مثال اخر، اذا نريد نطول نطول، ولكن مع الاسف يعني الوقت اخذنا. مثال اخير وانهي به هذا الجانب، في قضية شريف الاعور وقتل عبيد الله ابن زياد. ابن زياد اجى الى زيارة شريف الاعور وهو من الشيعة، صار اتفاق انه يا مسلم انت تخفى داخل بعدين اطلع عليه واقتله وخلص البلاد منه حتى نربح المعركة وتصير الكوفة بإذن. دخل عبيد الله بن زياد اجى وقعد، شريك حسب الاتفاق ظل يقول ما الانتظار بسلمى ان تحيوها، شعندك بعد القاعد، حيوا سليمة وحيوا من يحييها، ومسلم لا يجيب بشيء. رفع عمامة اسقونيها ولو كان فيها حتفي، يلا اطلع حتى لو انا اموت بس خلص، ولا من جواب. ابن زياد حسب الشر قام وذهب، حسب تعبيرنا شريف جام وشبك مسلم من حلقه. ليش ما طلعت؟ ليش ما قتلت هذا اللعين؟ قال حديث سمعته عن رسول الله، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. هذا الرجل اللي قيده الشرع فلا يشرب ماء لأنه نجس، مع أن قلبه كصالية الغضى من العطش. والإيمان اللي يقيده بحيث ما يفتك بعدوه لأنه على خلاف الشرع الفتك، هذا يخلي منهج أهل البيت عليهم السلام هو ذلك المنهج المبدئي العالي. أما إذا واحد هالموضوع ما يخالف، حكم شرعي موجود خل نتجاوزه، هناك حكم شرعي موجود خل نتجاوزه، هني حرام خل نقتحمه، ما بقى في الدين شيء. وبقي هذا الفرق بين منهج أهل البيت بين عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد أول ما يجي بالسجاد ما عنده مشكلة، يخدع هاني ابن عروة ويستدرجه الى القصر ويخليه امن، ثم يشتر وجهه بالحديد، ما عنده مشكلة. هذا الفرق بين هالمنهج وذاك المنهج، هذا الدعوة بالقدوة والدعوة بالمثال. فكتام ما كان التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضح. هذا الدعوة بالقدوة والدعوة باللفظ والكلام. جاء مسلم بن عقيل باع الناس واقبلوا عليه، بايعوه لقد بايعوا رغبة منه، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوا وقد اسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة. الله لا يحيرك ولا يجعلك غريب في مكان ما إلك أحد، ترى الغربة في مثل غربة مسلم ابن عقيل مجرد تصورها يدمع العيون. شلون إذا واحد يجربها؟ أنس أمير، الناس تتزاحم على بابه لتحظى بالسلام عليه، واليوم الأبواب كلها مغلقة أمامه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمس المحظوظ لم يلقى مسلم ابن عقيل، واليوم مسلم ابن عقيل يدور واحد يكون وياه ماكو. وهكذا ظل يمشي إلى أن وقف على باب مسلم، وقف يم باب طوع يدير الأفكار، خجلان راسا نكسه والدمع نسار. وطوعة قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قلها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشانا. وبالفعل ظل عطشان، وقتل عطشانا، واستشهد عطشانا في سبيل ذلك العطشان الذي سيبقى ايضا ويقتل ظمآنا. وطاعة تقول ليش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان، انا بالله دطلعي لي شوي ماي، جابت له الماي وشراب منا وقف نحتار. قالت شربت الماي لا تقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجنا، كنك جميل وشافتك يا شهم تنهاب.